بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 77,100 على 47,803,000، وهو الشريط 56 من شرح كتاب التوحيد.
هذا هو التوسل الممنوع، أو أسألك بحق فلان أو علان إلى غير ذلك، أو بحق الولي الفلاني أو العبد الصالح الفلاني أو بجاهه، كل هذا ممنوع، أنه لم يشفعه الله ولا رسوله. المسألة الثالثة فيه إثبات الأسماء لله سبحانه وتعالى. المسألة الرابعة أن أسماء الله كلها حسنى، أن أسماء الله كلها حسنى، قوله لله الأسماء الحسنى، فليس فيها اسم غير حسن. المسألة الخامسة فيه النهي عن الإلحاد في أسماء الله عز وجل والوعيد عليه، هو معنى الإلحاد كما عرفتم، وذو الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. المسألة السادسة أن أسماء الله توقيفية، أن أسماء الله توقيفية لا يجوز أن ينكر فيها ما ليس ثابتا في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من الإلحاد في أسماء الله، كما قال الأعمش جعلوا فيها ما ليس منها، كما قالت النصارى عن الله إنه الأب، وكما يقول الفلاسفة عن الله إنه العلة الفاعلة. فلاسفة يسمون الله بأنه العلة الفاعلة، العلة الفاعلة لهذا الكون، وهذا من الإلحاد، لأنه لم يسم الله نفسه بالعلة الفاعلة، وهو من الإلحاد بأسمائنا. فلا يجوز لنا أبدا أن نسمي الله باسم لم يثبت في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
والسلام على رسول الله على آله وصحبه وبعد. قبل أن نبدأ الدرس ننبه إلى أنه لو أردنا وجود بعض الشغل في هذا الأسبوع، فمن الدروس تتوقف بقية الأسبوع هذا إلى مثل تلك الليلة من الأسبوع القادم إن شاء الله. بقية هذا الأسبوع ليس فيه شيء، إلى مثل هذه الليلة من الأسبوع القادم إن شاء الله في درس التوحيد. قال رحمه الله: باب ما أظن لا يقال السلام على الله. قال الشيخ رحمه الله: باب لا يقال السلام على الله. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن لما كان السلام من أسماء الله سبحانه وتعالى فإنه لا يقال السلام على الله، لأنه هو السلام سبحانه وتعالى. وأيضا لما كان معنى السلام الدعاء للمسلم عليه، الدعاء للمسلم عليه بالسلامة، دعاء له بالسلامة من الآفات، والله جل وعلا منزه عن أن يناله شيء من النقص أو من الآفات أو من المكروهات، فليس بحاجة إلى أن يدعى له سبحانه وتعالى، بل هو المدعو والذي يدعى ولا يدعى له سبحانه وتعالى. لولاه سبحانه وتعالى عن كل شيء وحاجة كل شيء إليه سبحانه وتعالى، فهو ليس بحاجة أن يدعى، فمن دعا له فقد تنقص، لأن الدعاء إنما يكون للمخلوق المحتاج، الدعاء إنما يكون للمخلوق المحتاج. أما الله جل وعلا فإنه غني لا يحتاج إلى شيء، فمن دعا لله فقد تنقص الله عز وجل. وهذا يخل بالتوحيد. قال في الصحيح، يعني في الصحيحين، صحيح البخاري وصحيح مسلم، وهذه عادة المصلي رحمه الله غالبا ما يقول في الصحيح وهو يريد في الصحيحين. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان. في بعض الروايات السلام على جبريل وميكائيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله من عباده، فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات الطيبات، إلى آخر الحديث في التشهد. قلنا: إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، يعني نصلي معه، فإذا جاءوا التشهد، إذا جاءوا في التشهد الأول من الصلاة أو التشهد الأخير، كانوا يقولون السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وبين لهم السبب في هذا النهي، ثم أرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى الصورة الصحيحة للتشهد. قال: قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هكذا علمهم النبي صلى الله عليه وسلم في الشهر، حتى كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. وهناك صيغ للتشهد أخرى صحت بها الأحاديث، ولكن أعظمها وأحسنها حديث ابن مسعود هذا. فقوله: لا تقول السلام على الله، هذا نهي منه صلى الله عليه وسلم عن هذه الكلمة، والنهي يقتضي التحريم. ثم بين صلى الله عليه وسلم السبب في هذا النهي فقال: فإن الله هو السلام، أي أن السلام من أسماء الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. والسلام من أسمائه سبحانه وتعالى معناه السالم من الآفات والعيوب والنقائص. الله جل وعلا سالم من الآفات والعيوب والنقائص لذاته سبحانه وتعالى، لا أن أحدا يسلمه، وإنما هو سالم لذاته سبحانه وتعالى. وأيضا السلام هو الذي يطلب منه السلام، كما قال صلى الله عليه وسلم: كان إذا سلم من الصلاة قبل أن ينصرف إلى أصحابه يسأل الله ثلاثا، أو متوجه إلى القبلة، ثم يقول: اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. أنت السلام يعني من أسمائك السلام، معناه السالم من الآفات والنقائص والعيوب، الكامل من كل وجه. ومنك السلام، أنت الذي تمنح السلام لعبادك، وأنت الذي يطلب منك السلام، بمعنى أن العباد يسألونك أن تسلمهم من الآفات والنقائص والمكاره. فالسلام له معنيان، السلام له معنيان كما ذكر أهل العلم: المعنى الأول السالم من النقائص والعيوب، والثاني المسلم لغيره، أي السالم في نفسه المسلم لغيره سبحانه وتعالى. فحينما يقول المسلم على الناس: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فمعناه أنه يقول: أدعو لكم بالسلامة من الله سبحانه وتعالى، أو السلام عليكم أي اسم الله عليكم، بمعنى أن الله يحفظكم، بمعنى أن الله يحفظكم مما تكرهون. هذا معنى السلام. ثم وجه صلى الله عليه وسلم بتعليم الصحابة ما يقولون في التشهد، هو أن يقولوا: التحيات لله، تحيات يعني جميع التعظيمات، تحيات جميع التعظيمات لله ملكا واستحقاقا، فهو الذي يستحق التعظيم سبحانه وتعالى، هو العظيم الذي يستحق التعظيم من كل الوجوه، يعظم بالتحيات والخضوع والركوع والسجود له سبحانه وتعالى، فهو يحيى ولا يسلم عليه، يحيى لأن التحية تعظيم والله مستحق للتعظيم، ولا يسلم عليه لأن السلام دعاء والله جل وعلا غني عن الدعاء أن يدعى له سبحانه وتعالى. والصلوات أي الصلوات الخمس المفروضة، وكذلك جميع الصلوات النوافل، لا تصلح إلا لله جل وعلا، فلا يصلى إلا لله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فلا يصلى إلا له سبحانه وتعالى. والطيبات أي الطيبات من كل شيء، طيبات من الكلمات والطيبات من الأعمال، طيبات من كل شيء لله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فكل الطيبات من الكلمات ومن الأعمال والأقوال والنيات والمقاصد كلها لله سبحانه وتعالى، لأنه طيب ولا يقبل إلا طيبا. السلام عليك أيها النبي، هذا دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة في الدنيا والآخرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مخلوق بحاجة إلى الدعاء، وإذا كان بحاجة إلى الدعاء فإنه لا يدعى صلى الله عليه وسلم، الذي يدعى له لا يدعى مع الله، والذي يدعى لا يدعى له، فالله جل وعلا يدعى ولا يدعى له، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعى له ولا يدعى. السلام عليك أيها النبي، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان ميتا خطاب بضمير الحاضر من باب استحضاره في الذهن عليه الصلاة والسلام، استحضاره في الذهن لا أنه حاضر بالفعل، لأنه عليه الصلاة والسلام الرفيق الأعلى غائب عن هذه الدنيا، وإنما هذا من الخطاب الذهني، استحضار الذهن. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا يعني المصلين وعلى عباد الله الصالحين، هذا يشمل كل عبد صالح في السماوات وفي الأرض، فلا يحتاج إلى أن يقال السلام على جبريل وميكائيل، فإن قال وعلى عباد الله الصالحين فإنه يشمل كل عبد صالح في السماء والأرض، وفيهم جبريل وميكائيل وبقية الملائكة عليهم الصلاة والسلام. ثم ختم ذلك بالشهادتين: شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. ما أعظمه من ذكر، ما أعظمه من تشهد، فهذا الحديث فيه مسائل: المسألة الأولى أنه لا يقال السلام على الله من عباده، لأن هذا معناه الدعاء، والله جل وعلا لا يدعى له. المسألة الثانية بالحديث بيان النهي عن بيان معنى النهي أو الحكمة في النهي أن يقال السلام على الله، لأن الله جل وعلا هو السلام، يعني وإذا كان هو السلام فليس بحاجة إلى أن يسلم عليه، هو السلام في نفسه وهو المسلم لغيره سبحانه وتعالى، منه يطلب السلام ولا يطلب له السلام. المسألة الثالثة أن من نهى عن شيء فإنه يبين السبب في هذا النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى بقوله لا تقول السلام على الله بين المعنى الذي من أجله نهى، فقال فإن الله هو السلام، ففيه بيان الحكم بعلته، بيان الحكم بعلته، لأن هذا أثبت في ذهن السامع وأدعى للامتثال، المسألة الرابعة في الحديث دليل على أن من نهى عن شيء وكان لهذا الشيء بديل صالح فإنه يأتي بالبديل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن هذه الصيغة أتى بالصيغة اللائقة، قال قولوا التحيات إلى آخره، ففيه أن من نهى عن شيء وله بديل صالح فإنه يأتي بالبديل ولا يترك الشخص لا يدري ما لا يفعل. المسألة الخامسة في الحديث دليل على أن الله جل وعلا يحيى ولا يسلم عليه، لأن التحية تعظيم والسلام دعاء، لأن التحية تعظيم له والسلام دعاء له، والله جل وعلا يعظم ولا يدعى له، يعظم ولا يدعى له. في المسألة السادسة في الحديث دليل على الفرق بين التحية والسلام. التحية تقال في حق الله سبحانه وتعالى، وأما السلام فلا يقال في حق الله، وقد عرفنا الفرق أن التحية تعظيم والله مستحق للتعظيم، وأما السلام فإنه دعاء والله ليس بحاجة إلى الدعاء، يعني لا يدعى له سبحانه وتعالى، وإنما يدعى ولا يدعى له. الله تعالى أعلم. ثم قال رحمه الله: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. وهذا الباب ليس الباب الذي قبله، لأن الذي يدعو الله سبحانه وتعالى يجب أن يعزم الدعاء ولا يعلقه بالمشيئة، لأنه إذا علقه بالمشيئة تضمن ذلك أمرين: الأمر الأول أن هذا يدل على فتوره في طلب الدعاء من الله سبحانه وتعالى، فأنه غني عن الله، يقول إن حصل شيء إلا هو بلازم، فكأنه فاتر في طلبه وكأنه غني عن الله سبحانه وتعالى. وفي اللي إن شرك يعني معناه ما هو بحاجة، كان بحاجة ما جاب المشيئة. ولا شك أن العبد مفتقر إلى الله جل وعلا في كل الأحوال، له فقير إلى الله، ولا ينظر إلى ما عنده من الأسباب ومن الإمكانيات، إن هذه الإمكانيات يمكن أن تزول في لحظة، لا ينظر إليها ولا يعتمد عليها، هذا فقير من الله لا مهما كان، ولو كان من أكثر الناس مالا وأولادا وملكا هذا فقير من الله، في أن يبقي عليه هذه النعمة وأن ينفعه بها، وإلا فهي عرضة للزوال في أسرع وقت. هذا معنى. والمعنى الثاني كأنه يرى أن الله جل وعلا قد يجيب الدعاء وهو كاره، إن شئت معناه أنا من ملزم عليك، أخشى أن يشق عليك، لكن إن شئت اغفر لي وارحمني، وهذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى، فإن الله جل وعلا لا مخرج له حتى تقول إن شئت. المخلوق قد يجاملك ويستحي منك ويعطيك الشيء وهو كاره، تطلب منه الشيء ويعطيك إياه وهو كاره من باب المجاملة، وكأنه مجبر على إعطائك وإجابتك. أما الله جل وعلا فإنه يعطيك من فضله وإحسانه من غير أن يكره ذلك أو يتبرم بذلك، أو أن أحدا يؤثر عليه سبحانه وتعالى، بل هو يفعل ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى لا مكره له. فهذا فيه سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى من ناحية إظهار كأن العبد غني عن الله، ومن ناحية كأن الله يفعل بعض الأشياء وهو كاره لها من باب المجاملة أو من باب الإكراه كما يفعل بعض المخلوقين. والله منزه عن ذلك. الصحيح عند الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، بل يعزم المسألة فإن الله لا مكره له. لا يقول أحدكم، هذا نهي، والنهي يفيد التحريم. ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم هذا النهي بأمرين: الأمر الأول أن هذا يدل على الكفور من السائل، والمطلوب من السائل العزم، العزم المسألة. المعنى الثاني أو الأمر الثاني أن 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 هذا يشعر بأن السائل يخاف أن الله يفعل هذا وهو كاره من باب المجاملة، والله جل وعلا لا مكره له، يفعل ما يشاء ويختار جل وعلا، يفعل ما يريد، لا أحد يكرهه أو يؤثر عليه أو أنه يجامل أحدا أو يخاف من أحد، إنما هذا في المخلوق فقط. وليعزم المسألة ولا يكثر في الدعاء ويقول إن شاء الله أو إن شئت، فإن الله لا مكره له، فإن هذه الصيغة تشعر بأن الله له مكره وليس الأمر كذلك، الله منزه عن ذلك. وفي رواية لمسلم: وليعظم الرغبة، مثل اللازم المسألة، يعني يلح على الله في الدعاء، ما يكون فاكرا، بل يعظم الرغبة، مثل اللازم المسألة، لا يكون فاكرا في طلبه، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، يعطي سبحانه وتعالى ما يشاء، يعطي الجنة ويعطي الخير الكثير ويعطي من فضله سبحانه وتعالى ما لا يعلمه إلا بلا حصر وبلا حساب، ولا تنفذ خزائنه سبحانه وتعالى بخلاف المخلوق، فإنه قد يعطي العطية ولكن هذه العطية تكون ثقيلة عليه، تشفه بماله، قد يكون معترا ليس عنده شيء، ولكن كرمه وحياءه يأبى أن يخيب السائل فيذهب، ولو يستدين ويعطي هذا السائل. أما الله جل وعلا فإنه غني لا يتعاظمه شيء أعطاه، ولذلك يعطي الجنة التي هي غاية المطالب، ويعطي الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى، يعطي بلا حساب سبحانه وتعالى، ولا تنفذ خزائنه. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد ما سأل، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخلق إذا أدخل البحر، ذلك بأني جواد واجد ماجد، عطائي كلام وعقابي كلام، أفعل ما أشاء. هذا شأنه سبحانه وتعالى. فدل هذا الحديث على مسائل: المسألة الأولى النهي عن أن يقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، والنهي للتحريم المسألة الثانية بيان علة النهي، وهي أن الله جل وعلا لا مكره له حتى يحتاج إلى أن تقول لي شيء، لا مكره له ولا يتعظمه شيء أعطاه سبحانه وتعالى ولو كان كثيرا، فإن هذا بالنسبة لله كلا شيء، فجائمه ملء لا تغيب مع كثرة الإنفاق كثرة العطاء، كل ما في الدنيا والآخرة فإنه من جوده سبحانه وتعالى، ومع هذا لا تغيب خزائنه سبحانه وتعالى، ولله خزائن السماوات والأرض، كل ما في الدنيا وكل ما في الآخرة وكل ما في السماوات وما في الأرض من الخيرات والنعم فإنه من خزائن الله سبحانه وتعالى. المسألة الثالثة في الحديث دليل على كمال غناه سبحانه وتعالى وأن خزائنه لا تنقص مع كثرة الإنفاق وإعطاء السائلين. أرأيتم ماذا أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه سبحانه وتعالى كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال الشيخ رحمه الله: باب لا يقول عبدي وعمتي. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وارزق ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله في الباب الذي قبله من أجل احترام أسماء الله وصفاته، ومن أجل سد الطرق التي تفضي إلى الشرك، وحماية جانب التوحيد، وذلك بتجنب الألفاظ الموهمة التي قد يفهم منها شيء من الشرك ولو كان المتكلم بها لا يقصد المعنى، لا يقصد المعنى، ولكنه يتجنب ذلك من أجل سد الباب من أصله. هذا هو المقصود. وقد سبق له مظاهر في هذا الكتاب من كناية النبي صلى الله عليه وسلم من الترغيب وسد الطرق التي تفضي إلى الشرك، وهذا منها. لا يقول عبدي، لا يقول السيد والمالك لرقيقه عبدي وأمتي، لأن العباد عباد الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتى الرحمن عبدا. ليس هناك عبد لأحد إلا الله سبحانه وتعالى. العبودية التعبيد خاص بالله سبحانه وتعالى، أما المخلوق المخلوقون فليس بعضهم عبيدا لبعض. العباد كلهم عباد الله، مؤمنهم وكافرهم. هذه العبودية العامة، أما العبودية الخاصة فهذه خاصة بالمؤمنين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. هذه عبودية خاصة بالمؤمنين، وهي عبودية تقرب إلى الله سبحانه وتعالى وإنابة إليه، وجزاؤها الجنة. العبودية إذا خاصة بالله. وهذا في الأمة معناها أيضا العبد. الأمة يقال يا أمة الله، يعني يا عبدة الله. فالأمة بمعنى العبدة لله عز وجل، فلا يقال هذه أمة فلان، وإنما يقال هذه أمة الله. هذا تأدب مع التوحيد ومع جناب الربوبية. هذا وجه عقل المصنف للترجمة، والمصنف أخذ هذه الترجمة من الحديث: وليقل عبدي وأمتي وغلامي. ويقول فتاي وفتاتي وغلامي، نعم. ولا يقول عبدي وأمتي، يعني أخذها من لفظ النهي: ولا يقول عبدي وأمتي، وليقول فتاي وفتاتي وغلامي. قوله في الصحيح، أي الصحيحين، صحيح البخاري وصحيح مسلم، فقد روايا هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم، لا يقل وأطعم ربك وارزق ربك. هذا نهي من الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يقل هذا نهي، ويقل فعل مضارع مجزوم إلى النهي. لا يقل أحدكم أطعم ربك، أي سيدك. ولا يقول أحدكم لغلامه أو لفتاه أطعم ربك وضئ ربك. الإطعام والوضوء معروف، يعني لا يطلب من ملوكه ويخاطبه بهذه الكلمات، يقول أطعم ربك وضئ ربك. لأن لفظ الرب إذا أطلق خاص بالله سبحانه وتعالى، أما إذا قيد يعني قال رب الدار أو رب الدافة، فهذا يطلق على المخلوق، يطلق على المخلوق إذا خصص بشيء. وأيضا ما يكون المعبد، ما يكون المربوط، لا يكون المربوط من المكلفين، يكون المربوط إما دواب وإما جمادات. فلا يجوز أن يقال في حق آدمي ربك بسيده ومالكه، وإنما يقال هذا في حق الجمادات مثل رب الدار، رب الدابة، أو الحيوانات التي ليست عليها عبودية لله سبحانه وتعالى، ليست متعبدة. أما المكلفون من بني آدم فلا يجوز أن يطلق لفظ الرب منهم إلا على الله سبحانه وتعالى. وإن كان هذا اللفظ جائزا في اللغة يقال للمالك رب، لكنه لا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا من أجل سد باب الشرك ومن أجل حماية التوحيد. فلا يقول أحدكم أطعم ربك أي ناوله الطعام، ولا وضأ ربك يعني ائته بالوضوء أو أعنه على الوضوء. كلمة رب لا تطلق على المخلوق بالنسبة للمكلف. وليقل سيدي ومولاي، النهي الأول هذا للمالك، لا يقول المالك وضت ربك أطع الرب. واللفظ الثاني يراد به المملوك، المملوك لا يقول لسيده ربي، وإنما يقول سيدي، يقول سيدي ومولاي، سيدي ومولاي. السيد معناه المالك، معناه المالك والرئيس، رئيس على الشيء يقال له سيد. مثل الزوج يقال له سيد المرأة، كما قال تعالى فألف يا سيدها يعني زوجها، ألف يا سيدها يعني زوجها لدى الباب. سمي سيدا لأن له رئاسة، ورئاسة عليها. سمي سيدا لأن الزوج له رئاسة على زوجته. فيجوز أن يطلق على الرئيس أنه سيد، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم يعني سعد بن معاذ رضي الله عنه، لأنه رئيسهم، رئيس القبيلة. ومولى، المولى يطلق على عدة معاني، يطلق على المناصر يقال فلان، يقال كما قال تعالى نعم المولى ونعم النصير، فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير الله. وكما قال سبحانه وتعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، يعني أن الله ناصر الذين آمنوا، وأما الكافرون فليس لهم ناصر، ليس لهم ناصر ينصرهم. المولى يطلق على المناصر ويطلق على المحب، يطلق على المحب أنه مولى. تقول مولاي يعني محبوبي، من الولاية، الولاية بفتح الواو وهي الحب. وتطلق، يطلق المولى على المعتق أيضا، المعتق يسمى مولى، كما قال تعالى فإخوانكم في الدين ومواليكم، مواليكم يعني مماليككم. المملوك يقال له مولى، والمعتق يقال له مولى. والولاء باب من أبواب الميراث، نوع من التعطيل. الولاء نوع من التعطيل، قال صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق، يعني التعطيل في الميراث لمن أعتق. فالمولى في اللغة له وفي الشرع له عدة معاني، منها المناصر ومنها المحب المحبوب ومنها المعتق والمالك، هذا يسمى مولى. لما كان كذلك جاز أن يقول مولانا. خلاف الله فإنه لا يصلح إلا لله سبحانه وتعالى في حق المخلوق، أما في حق الدواب والجمادات فكما سبق أنها لجائز، أنها ليس عليها عبودية. وليقل سيدي يعني يقل المملوك يعني مالكه سيدي ومولاي، سيدي يعني رئيسي ومالكي ومولاي كذلك، مالكي ورئيسي أو معتقي أو ما أشبه ذلك. هذا لا بأس به لأنه لا محذور فيه، لأن كلمة السيد والمولى تطلق على غير الله سبحانه وتعالى كما عرفنا، وجاء إطلاقها في الكتاب والسنة على غير الله فلا نحن رسوله، بل يقول سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، هذا خطاب أيضا للمالكين والسادة، خطاب للمالكين والسادة، ينهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول أحدهم عبدي وأمتي، هذا خطاب أيضا للمالكين والسادة، خطاب للمالكين والسادة، ينهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول أحدهم عبدي وأمتي، لأن كما سبق في شرح الترجمة عبودية خاصة لله سبحانه وتعالى على المكلف خاصة لله، وكذلك العمى معناها العبد من العبودية، من العبودية. لا يقول أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي، يعني بدل ما يقول عبدي وأمتي يقول فتاي وفتاتي، هذا النقل لا محذور فيه، الفتاة للذكر والفتاة للأنثى، هنا هذا لا محذور فيه شرعا، وإضافة الفتاة والفتاة إلى مالكهم من باب إضافة التخصيص، إضافة التخصيص، كما تقول دار فلان وسيارة فلان، هذا تخصيصية، إضافة التخصيص لا محذور فيها. فدل هذا الحديث على مسائل، المسألة الأولى فيه ما ترجم المصنف من أجله، وهو عدم جواز قول عبدي وأنت، لأن هذا ورد منصوصا عليه في الحديث، لا يقول عبدي وأنت. المسألة الثانية فيه أن لفظ الرب، لفظ الرب لا يطلق إلا على الله في حق المخلوقين المكلفين، في حق المخلوقين المكلفين، فلا يقول مخلوق من بني آدم لمخلوق من بني آدم ربي، وإنما يقول ربي في حق الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الرب سبحانه وتعالى الذي له الربوبية على عباده، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، الأول برب الناس، وهكذا لم يرد لفظ الرب في القرآن إلا يعني بالنسبة للمخلوقين، لم يرد لفظ الرب في القرآن بالنسبة للمخلوقين إلا مطلقا على الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز استعماله لغيره، وإن كان المتكلم لا يقصد المعنى وإنما يقصد مجرد الملكية والرزق، لكن من باب سد الذرائع كما سبق. المسألة الثالثة فيه القاعدة المعروفة، وهو سد الذرائع التي تفضي إلى المحذور، قاعدة سد الذرائع هذه معروفة في الشرع، كل ذريعة ووسيلة تفضي إلى محذور فإنها ممنوعة، وهي قاعدة عظيمة تسمى عند الرسوليين قاعدة سد الذرائع، قد تكلم عليها الأستاذ الإمام ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين وإغاثة اللسان، تكلم على هذه القاعدة وذكر لها 99 مثالا، 99 مثال لقاعدة سد الذرائع في كتابه، كل مثال يورد له أدلة من الكتاب والسنة، المسألة الرابعة في الحديث دليل على أن من نهى عن شيء وله بديل صالح أنه يأتي بالبديل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن قول عبدي وأمتي قال وليقل فتائي وفتاتي وغلامي، هذا الدليل الصالح الذي لا محذور فيه. فإذا كان هناك بديل يقوم مقام هذا المنهي عنه فإنه يؤفى بالبديل الذي لا محذور فيه مهما أمكن ذلك. وسبق لهذا الأمر وتكرر لهذا أمثلة في الأبواب السابقة. المسألة الأولى الخامسة في الحديث دليل على جواز لفظ سيدي ومولاي بالنسبة للمخلوق، إطلاق سيدي ومولاي بالنسبة للمخلوق، لأنهما يحتملان معاني كثيرة، يحتملان معاني كثيرة لا محذور فيه. إذا كان المخلوق محتملا غير المخلوق فلا بأس، لأن السيد يراد به الرئيس والمالك قالوا له السيد، والزوج قالوا له السيد، والمولى يراد به كما سبق يراد به المناصر ويراد به المحبوب ويراد به المعتق والمالك، ماذا يقال له مولى؟ فلا بأس بالإطلاق على غير الله سبحانه وتعالى. قال باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. قال باب من سأل باب لا يرد باب لا يرد من سأل بالله باب لا يرد من سأل بالله. لماذا؟ لأن هذا فيه تعظيم لله سبحانه وتعالى. أما إذا رد ففيه إساءة في حق الله سبحانه وتعالى، وهذا نقص في التوحيد، رده فيه نقص في التوحيد، وفي إجابته تحقيق للتوحيد. باب لا يرد من سأل فسأل بالله. والسؤال بالله جائز، قال تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به أو تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ومعنى تساءلون به يعني تسأل بعضكم بعضا بالله. وفي هذا الحديث من سألكم بالله من سأل بالله فأعطوه، دل على جواز السؤال بالله عز وجل. لكن من سئل بالله لا يجوز له أن يرد السائل احتراما بحق الله سبحانه وتعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سألكم بالله فأعطوه ومن استعاذ بالله فأعيذوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أن قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. من سأل بالله فأعطوه، كان يقول أسألك بالله، وهذا معناه الإقسام، الإقسام بالله عز وجل، كأنه قال والله لتعطيني هذا الشيء، لأن الباء باء القسم، حروف القسم ثلاثة، الواو والله والباء بالله والتاء فالله، هذه حروف القسم. فإذا قال أسألك بالله أي أقسم، أقسم عليك بالله فتعطيني كذا وكذا. فأعطوه هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بإعطاء من سأل بالله، وظاهره الوجوب، ظاهر الأمر الوجوب. ولكن هذا فيه تفصيل، فإذا سأل بالله شيئا له فيه حق فلن يسأل من بيت المال، فكل مسلم له حق في بيت المال، فإذا سأل بالله وجب إعطاءه. وكذلك إذا سألك مضطر إلى شيء من طعام أو كسوة أو غير ذلك، مضطر وأنت عندك فضل جائز عن حاجة، فإنه يجب عليك أن تعطي. إذا سألك إنسان مقترح مضطر وأنت مستغن عن هذا الشيء الذي يسألك إياه، فإنه يجب عليك أن تعطيه، تفعل بضرورتك، وإن لم تعطف فقد عصيت الله. وقد جاء في الحديث الذي سبق في قصة الأعمى والأقرع والأبرص أن الله غضب على الذين سئلا في حالة ضرورة ولم يعطيا. فسؤال المضطر المحتاج من شيء فاضل عن حاجة المسؤول يجب بذله، فإن لم يبذله فقد عصى الله. حتى إنه إذا كان مضطرا فالذي يخاف على نفسه من الهلاك فإنه له الحق أن يأخذ من مال غيره ما يدفع ضروره، له الحق في هذا الدفع لضروره. لو ما أخذ طعام يموت من الجوع، لو ما أخذ غطاء أو ثوب يموت من البرد. في هذه الحالة هذا مضطر، فإن أبى صاحب المتاع إعطاءه إياه وهو فاضل عن حاجته فله الحق أن ينزعه منه بالقوة، لأن هذا حق له دفع ضرورة. لكن إن أعطاه إياه فقد فعل الواجب، وإن لم يعطه إياه فللمضطر الحق في انتزاعه ولو لم يرضى صاحبه، أن هذا دفع للضرورة. إلا إذا كان نفس المال محتاج إليها مضطر إليه فلا تدفع ضرورة بالضرورة، لا ضرر ولا ضرر. لكن الكلام إذا كان فاضلا عن حاجته، ففي هاتين الحالتين يجب إعطاء السائل. حالتنا إذا كان له استحقاق الشيء المسؤول كالذي يسأل من بيت المال. الحالة الثانية إذا كان هذا السائل محتاجا والمسؤول مستغن عن هذا الشيء فإنه يجب إعطاءه احتراما لله سبحانه وتعالى. الحالة الثالثة إذا كان مضطرا فإن وجوب إعطائه أوحى من وجوب إعطاء المحتاج، هذا مضطر، بل إن له أن ينزعه قهرا إلى أبد دفعا للضرورة. أما الحالة الرابعة وهي ما إذا سأل من شيء ليس له فيه استحقاق وهو ليس محتاجا ولا مضطرا، فهذا يستحب للمسؤول ان يعطيه استحباب، يكون الامر فيه في الاستحباب لا الوجوب. هذا عطاء السائل لله عز وجل. فان لم يعطه في هذه الحاله الاخيره يكون فاعلا لمكروه، يكون فاعلا لمكروه، وإذا أعطاه كان فاعلا لمستحب. من سألكم بالله فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن استعاذ بالله فأعيذوه. نعم، من استعاذ بالله فأعيذوه. استعاذ طلب العوض وهو اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، فمعنى أعوذ بالله أي ألجأ إليه وأعتصم به، ألجأ إليه وأعتصم به. فمن استعاذ بالله من شرك أو من فعلك فإنه يجب عليك أن تعيذه، ولا يجب لك أن لا تعيذه. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على امرأة تزوجها وعقد عليها، فلما دخل عليها قالت أعوذ بالله منها. قال صلى الله عليه وسلم لقد عرت بمعاذ، الحقي بها. فطلقها صلى الله عليه وسلم في الحال لأنها استعاذت بالله، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعاذها. وهنا يقول من استعاذ بالله فأعيذه، استعاذ بالله منك أو من شرك يجب عليك أن تعيذه، وألا يناله منك ما يخاف، لأنه عاد بالله سبحانه وتعالى. فلا تتعدى على جلال الله وتسيء إلى من استعاذ بالله، فإن عليك الوعيد الشديد. الله جل وعلا يجير ولا يجار عليه سبحانه وتعالى. من استجار بالله واستعاذ بالله فقد دخل في سماية الله، فلا تتعدى عليه. من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن دعاكم، هذه الفقرة الثالثة، فأجيبوه. دعاك إلى حضور طعام وليمة يجب عليك الإجابة إلا إذا كان هناك مانع، لأن هذا من حق الأخوة، حق الأخوة عليك. ظاهر الحديث عام في كل دعوة، ولكن العلماء يقولون إجابة الدعوة إنما هي خاصة بوليمة العرس، وليمة العرس، أما ما عداها من الولائم يستحب حضورها، يستحب حضورها، أما وليمة العرس فيجب حضورها، بقوله صلى الله عليه وسلم ومن لا يجب يقول شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها من يأذاها يمنع منها من أو يمنع منها الفقراء. وقال ومن لا يجب فقد عصى الله ورسوله، الشاهد في قوله عصى الله ورسوله، فدل على وجوب الحضور للولائم للزواج. وإن لم يحضر من غير عذر فيكون آثما. أما إذا كان هناك عذر فأن يكون في الوليمة منكر ولا يستطيع إزالة هذا المنكر فإنه لا يحضر، لأن هذا مانع من إجابة الدعوة. كان هناك منكر فإن كان يستطيع إزالته وإنكاره وجب عليه الحضور، وإن كان لا يستطيع فإنه لا يجوز له الحضور، لأن هذا من إقرار المنكر. من دعاكم فأجيبوه، حتى إن الصائم يجب عليه أن يحضر، ولكن إن كان صيامه واجبا فإنه يدعو وينصرف، يدعو وينصرف، وإن كان صيامه مستحبا فإنه يخير بين أن يفطر ويأكل أو يدعو وينصرف. يحضر من أجل تقدير خاطر الداعي بقوله محله جلوسه فيه، لأن مقصود الداعي ليس مقصورا على الأكل فقط، ولكن مقصود الداعي أن تدخل محله وتجلس فيه تحضر فيه يراك الناس في محله، هذا مقصود. أما قضية الأكل فهذا مكلف، شيء مكلف، فهو بحسب الأحوال والظروف. إن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا، هذه الجملة الرابعة، صنع إليكم معروفا فتابعوه، يعني من أحسن إليك بإحسان مالي أو عملي أو قولي، أحسن إليك بشيء. والمعروف ضد المنكر، المعروف ضد المنكر، والمراد به هنا الخير، يعني من أسدى إليك خيرا، من أسدى إليك خيرا من مال أو جاه أو كلام طيب أو غير ذلك، أو شفع لك شفاعة حسنة، كل هذا من المعروف، كل هذا من المعروف. فإنه يجب عليك أن تكافئه، تكافئه بمعنى تعمل له من المعروف مثل ما عمل لك، تقابل إحسانه بالإحسان. وهذا من باب المكافأة من ناحية، وأيضا فيه قطع للذمة من ناحية أخرى، لأنك لو لم تكافئه بقي له ذمة عليك ورق منك له، فإنك تدفع هذا بالمكافأة، فإذا كافأته لم يبق له ذمة ولا رق عليك. حتى ولو كان صانع المعروف كافرا فإنك تكافئه على معروف، لأن هذا من باب مكارم الأخلاق ومن باب قطع المنة ومن باب جزاء الإحسان بالإحسان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قد قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتبسطوا إليهم إن الله يحب المبسطين. هذا في الكافر الذي يحسن إلى مسلم، المسلم يكافئه، بل يتأكد في حق المسلم مكافأة الكافر على صنيعه ليقطع منته عليه ولا يكون منه رق للكافر، يتأكد في حقه ذلك من باب إزالة منة الكافر على المسلم، ومن باب حرم الأخلاق، ولأن هذا يدخل في الدعوة إلى الله عز وجل. فإذا رأى الكفار من المسلمين هذه الأخلاق الطيبة والفاضلة كان ذلك مدعاة لدخولهم في الإسلام، حسن المعاملة هذا من أساليب الدعوة، فلا سوء المعاملة هذا ينفر عن الدعوة. من صنع إليكم معروفا فكافئوه، يعني بمثل معروفه، فإن لم تجدوا ما تكافئوا، يعني لم تقدروا على مكافأته، المصنوع إليه المعروف فقير لا يستطيع مكافأة صاحب المعروف، فهناك بديل وهو الدعاء. فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له، ادعوا له بالخير والتيسير والتوفيق حتى تروا بضم التاء، يعني تضلوا، ويجوز الفتح حتى تروا، حتى تروا بمعنى تعلموا، تروا يعني تعلموا، أما تروا معناها تظنوا. قال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، يعني ألم تعلم، ألم تر كيف فعل ربك. هل الرسول صلى الله عليه وسلم رأى حادث الفيل ببصره؟ ما رأى، لكن معنى ترى ألم تعلم، ألم تعلم ما جرى لأصحاب الدين. فترى معناها تعلم، وترى معناها تظن. وإن كانت ترى بالفتح الأصل فيها أنها للرؤية البصرية، لكن تطلق على الرؤية القلبية وهي العلم. حتى تروا أو تروا أي تعلموا أن قد كافأتموه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه، ما تكافئوه، هذه فيها إشكال، ما تكافئوه، لماذا حدث النون مع أنه فعل مضارع يقع بثبوت النون تسرده على الناصب والجاز، كان الأصل فإن لم تجدوا ما تكافئونه بالنون، لكن هذا حدوث هذا الحديث، ما تكافئوه هل يحدث؟ قالوا هذا إما أنه من باب التخفيف، حدثت من باب التخفيف، أو أنها غلط من الناس، أنها سهو أو غلط من الناس، وإلا من ناحية اللغة غير صحيحة تعبيرها، لأنه فعل مضارع متجدد عن الناصب والجاز يرفع بثبوت النون، ما تكافئونه تدعونه حتى تروا أن قد كافأتموه. وقد جاء في الحديث من صنع إليه معروف فقال لصاحبه جزاك الله خيرا فقد أبلغ الثناء. من صنع إليه معروف فقال لصاحبه جزاك الله خيرا فقد أبلغ الثناء. هذا من الدعاء جزاك الله خيرا, هذا من الدعاء يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم حتى تروا أن قد كافأتموه. لكن الأصل المكافأة بمثل ما فعل الصانع, هذا هو الأصل والوجه. فإذا لم يجد شيئا فإنه يعدل إلى الدعاء, والدعاء فيه خير كثير, يعني المحسن فيه خير كثير, وقد يعوضه الله خيرا مما تعطيه إذا دعوت له. فدل هذا على أن المحسن يكافأ على إحسانه إما بالقول وإما بالفعل, إما بالفعل بأن يعطى مثل ما بلغ, وإما بالقول بأن يدعى له ويثنى عليه جزاء لخصال اللؤمة. وخصال اللؤمة ولا تليق بالمسلم, لا يليق بالمسلم أنه لا يكافئ المحسن على إحسانه, بل وأشد من ذلك إذا قابل الإحسان بالإساءة. هذا أشد, إذا قابل الإحسان بالإساءة فأساء إلى من أحسن إليه, هذا محرم شديد التحريم ويتنافى مع الأخلاق الفاضلة والشيم. الله تعالى يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان, هل يعني لا معناها النفي, ما جزاء الإحسان هل معناها ما لأنها نافية, ما جزاء الإحسان إلا إلا الإحسان, هذا المطلوب. فهذا الحديث فيه مسائل عظيمة. المسألة الأولى فيه ما ترجم له المصنف وهو لا يرد من سأل بالله, قوله من سألكم لله فأعطوه, لأن في هذا إجلالا لله سبحانه وتعالى الذي سأل به, وفي رده إساءة في حق الله ونقص في التوحيد, وفي إعطائه احترام بحق الله سبحانه وتعالى وإثمان وتكميل للتوحيد. المسألة الثانية فيه وجود إعادة من استعان بالله وعدم المساس به بمكروه, لأن هذا يكون تعديا على من استجار بالله سبحانه وتعالى, وذلك من نقص التوحيد, وفي إعادته إكمال للتوحيد. المسألة الثالثة فيه أن فيه وجوب الدعوة, فيه وجوب دعوة المسلم, وجوب دعوة المسلم يا فيه المسلم لما في ذلك من بما في ذلك من جبر القلوب وتثبيت المحبة وإزالة المكره بين الإخوة. أما إذا لم يجب فهذا يسبب العكس, يسبب المكره ويسبب تباغض بين الناس, القطيعة. المسألة الخامسة أو الرابعة, المسألة الرابعة في الحديث دليل على وجوب مكافأة صانع المعروف, وجوب مكافأة صانع المعروف بمثل معروفه إذا أمكن, فإن لم يمكن فإنه يكافئه بالدعاء له بالخير, يكافئه بالدعاء له بالخير. المسألة الخامسة في الحديث النهي عن عدم مكافأة صانع المعروف, لأن ذلك من صفات اللئيم التي لا تليق بالمسلم. الله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
ننبه الإخوة المستمعين إلى أننا لم نحصل على شرح فضيلة الشيخ الفوزان على باب لا يصل بوجه الله إلا الجنة وباب ما جاء في اللوم. أما الآن سنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال الشيخ رحمه الله: باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسب الريح. فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. رواه الترمذي، صححه الترمذي. باب النهي عن سب الريح. هذا الباب يجيب الأبواب السابقة التي فيها النهي عن سب الدهر والنهي عن قول لو وغير ذلك والنهي عن التنجيم، كل ما فيه إضافة الأشياء إلى غير الله عز وجل، كل ما فيه إضافة الحوادث إلى غير الله عز وجل فإنه منهي عنه، لأن الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى، وهو خالقها ومدبرها وتضاف إليه سبحانه وتعالى ولا تضاف إلى غيره. لا إضافة سب ولا إضافة مدح، لأن في هذا تنقصا لله عز وجل وإسناد الأمور إلى غيره. وكما سبق أنه إذا اعتقد أن هذه الأشياء تصنع هذه المخلوقات أو تحدثها فهذا شرك أكبر، لأنه شرك في الربوبية. وإن كان لا يعتقد، بل يعتقد أن الله هو الخالق المدبر، وإنما نسب إلى هذه المخلوقات من باب أنها أسباب فقط، هذا يكون محرما ويكون من الشرك الأصغر. حتى إن ابن عباس كما سبق لكم أنه جعل قول الرجل: كانت الريح طيبة وكان الملاح خالقا، جعل هذا من اتخاذ الأنداد لله عز وجل، فسر به قوله تعالى: فلا تدعوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فركاب السفينة إذا خرجوا من البحر ولم يحصل عليهم مكروه ونسبوا هذا إلى حدق الملاح أو إلى طيب الريح التي وجهت سفينتهم، فإن ذلك من اتخاذ الأنداد لله عز وجل، لأن الواجب أن يشكر الله عز وجل، لأنه هو الذي سخر الريح وهو الذي سخر الملاح وعلمه ووفقه. تنسب الأشياء إلى مصدرها وهو الله سبحانه وتعالى، هذا هو التوحيد. أما نسبة الأشياء إلى غيره فهذا شرك إلا أكبر وإلا أصغر. الواجب على المسلمين أن يتنبهوا لذلك، أنه يخضع على الألسنة الآن مدح الأشياء جودتها وأنه بفضلها حصل كذا وكذا، بفضل الطب، بفضل كذا وكذا، بفضل تضافر الجهود، بفضل المجهودات حصل كذا وكذا. إن الله لا ينفع أبدا ولا يثنى عليه في هذه الأمور، هذا خطأ كبير بالعقل، ويخشى على من قاله من الشرك الأكبر ولا يسلم من الشرك، إن الشرك الأكبر وإما الشرك الأكبر. أو ينسب الأشياء إلى الظواهر الطبيعية كما يقولون، الأمطار إلى المناخ والمنخفض الجوي، وينسب أو إلى الرياح أو أكثر ذلك، كل هذا من سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى. نعم الله جعل للأشياء أسبابا، ما في شك الأسباب موجودة، ولكن من هو الذي خلق الأسباب ومن هو الذي سخرها وأودع فيها الأسرار؟ هو الله سبحانه وتعالى. فالواجب أن تسند الأمور إلى الله عز وجل، هذه عقيدة المسلم دائما وأبدا، وهذا هو التوحيد. نسبة الأشياء إلى الله هذا هو التوحيد، نسبتها إلى غيره شرك إلا أكبر وإلا أصغر. إلا الأمور التي هي يذم عليها الإنسان مثل الكفر والمعاصي والفسوق والتعدي والاعتداء على الناس، هذه تنسب إلى المخلوق لأنها أفعاله، هي أفعاله وجنايته وهو محاسب عليها، وإن كان الله قدرها سبحانه وتعالى، الله قدرها، ولكن الذي فعلها وقام بها هو المخلوق، يذم عليها ويعاقب عليها. فمن نافية القدر تنسب إلى الله، أما من نافية الفعل فهي تنسب إلى المخلوق، هو الذي فعلها هو الذي قام بها باختياره وإرادته ومشيئته. قال عن أبي بن كعب، هو أبو المنذر أبي بن كعب الخزرجي الأنصاري، كان مشتهرا بجودة القراءة للقرآن، فهو أقرأ الصحابة لكتاب الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح، لا تسبوا الريح، هذا نهي، نهي من الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا تسبوا يعني لا تشتموا الريح، لا تشتموها وتذموها وتلعنوها كما كان عليه أهل الجاهلية أنهم يسبون الريح إذا جاءت على غير ضعنتهم، وجهوا اللوم والسب إليها. والواجب أن الإنسان عندما يصيبه ما يكره أن يحاسب نفسه، لأنه ما أصابه هذا المكروه إلا بسببه وبفعله، يحاسب نفسه يتوب إلى الله عز وجل: ما أصابك من مصيبة فبما كسبت أيديكم. الواجب أن الإنسان لا يلوم الريح ولا يلوم غيرها، وإنما يلوم نفسه بأن يرجع إلى الله ويتوب إلى الله، ويعلم أن الله ما قدر عليه هذه المصيبة إلا بسبب فعله ومعصيته، ويتوب إلى الله عز وجل ويحاسب نفسه. ثم ينسب الأشياء إلى الله وأن الله هو الذي قدرها وهو الذي أوجدها وهو الذي أمرها إليه. فهي مأمورة دبر هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد الميت فأنزلنا به الماء. الله جل وعلا هو الذي يرسل الرياح وأرسل الرياح لواقحة لقت السحاب أنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه. الله الذي يرسل الرياح وتثير سحابا ويلفته في السماء كيف يشاء ويجعله كسرا كما الغدق يخرج من خلال الرياح وما هي بأمر الله سبحانه وتعالى. يرسلها بالخير ويرسلها أيضا بالشر والعذاب كما أرسلها على عاد. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيد ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرمل. أرسلنا ولا يرسلها ليست هي التي جاءت وأهل عاد من ذاتها إنما الله هو الذي أرسلها سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما ترى القوم فيها شرعا إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر فينزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا أنا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. كل هذا بأمر الله سبحانه وتعالى. ويرسل الريح بالرحمة والمطر يطيح السحاب يرسلها بالمطر في الجهاد في سبيل الله إذا التقى الفريقان كلها بالنصر نصر المسلم كما أرسلها في غزوة الخندق أرسلها في غزوة الخندق فهزم بها الأحزاب جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترها أرسلها الله عليهم فهزمتكم بإذن الله قلعت ثيابهم وكفأت صدورهم أصابتهم بالرعب فارتحلوا لا يلون على شيء بأمر الله سبحانه وتعالى. البحار الرياح تحمل السفن والمراكب حتى إذا كنتم في الفلك جرينا بهم بريح طيبة وفرقوا بها جاءتها ريح عاصف جاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم استيقظوا قديم دعوا الله مخلصين له الدين. هذا الذي يرسل الرياح وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح ويظلل رواسب على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ويرسل الرياح بالخير وبالشر بالعذاب وبالرحمة إذا فهي مدبرة من الله سبحانه وتعالى فكيف يتوجه الذنب واللوم على الريح؟ إنما يتوجه اللوم على النفس والإنسان يحاسب نفسه لأن ما أصابه هذا إلا بذنوبه ونتوب إلى الله سبحانه وتعالى لأنه هو الذي قدر هذا عليه وهو الذي أرسل عليه هذه الريح أو هذه المسخرات الكونية. الخير كله بيد الله إلا في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري بحر بما ينفع الله وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها يستطيع من كل باب تصريف الرياح واتخاذ المسخر من السماء والارض لايات لقوم يعقلون كله بيد الله سبحانه وتعالى جنود لله سبحانه وتعالى يعملها ويدبرها ولا تتخلف عن طاعته سبحانه وتعالى فهي بيده جل وعلا